شيخ عبد الله بركات سيدنا
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله: اولا جامع الرواة، إن أول من قام بهذا العمل بصورة النواة هو الشيخ المحقق الأردبيلي مؤلف جامع الرواة المعاصر للعلامة المجلسي رضوان الله عليهما. كان الكلام في الجوامع الرجالية المتأخرة، قلنا إنها على منوالين: المنوال الأول من درجة مدرج القدماء، واقتصر على ذكر كلمات المتقدمين والمتأخرين وترجيح بعض تلك الكلمات. المنوال الثاني من تتبع أحوال الراوي وذكر مشايخ الراوي وتلامذة الراوي وكمية روايات الراوي ومقدار ضبط وإتقان الراوي وغير ذلك من الأمور التي تهم في معرفة حال الراوي، واستند إلى نفس روايات الراوي مباشرة ووقف على نفس تلك الأحاديث مباشرة من دون أن يقتصر على ما نقله أرباب الفن. هذه الموسوعات المتأخرة والكتب المتأخرة ذكر منها المصنف أربع موسوعات أو أربعة كتب. الكتاب الأول جامع الرواة للشيخ محمد بن علي الأردبيلي، وقد تكلمنا عنه فيما سبق، قلنا ان مؤلف الكتاب جمع الكتاب في 20 سنة وقد تتبع اسانيد الكافي والتهذيب والاستبصار والتهذيب، واضاف الى هذه الكتب الاربعة فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ منتجب الدين. الكتاب الثاني الذي ينفع في هذا المجال كتاب طرائف المقال للسيد محمد شفيع الموسوي التفريشي. هذا الكتاب في الطبقات، السيد التفريشي جعل مشايخه الطبقة الأولى ومشايخ مشايخه الطبقة الثانية إلى أن أوصلهم الى النبي صلى الله عليه وآله، فكان المجموع 32 طبقة. لكن هذا الكتاب للأسف الشديد لم يطبع لحد الآن، ولا زال مخطوطا في مكتبة السيد شهاب الدين المرعش النجفي رضوان الله عليه. الكتاب الثالث مرتب الأسانيد للسيد البروجردي، إن شاء الله نتكلم عن، دعنا نقرأ هذه الفقرات. الكتاب الأول جامع الرواة، إن أول من قام بهذا العمل، أي عمل ذكر مشايخ الراوي وتلامذة الراوي وكمية روايات الراوي ومدى ضبط الراوي، هذه الأمور بصورة النواة، بداية البذرة، هو الشيخ المحقق الأردبيلي الشيخ محمد علي الأردبيلي مؤلف جامع الرواة هذا الشيخ المعاصر يعني في زمن العلامة المجلسي، فإنه يلتقط في ترجمة الرجال جملة من الأسانيد عن الكتب الأربعة وغيرها. قلنا يأخذ من الكتب الأربعة الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستنصار للشيخ الطوسي، وأيضا أخذ من فهرست الشيخ الطوسي وكتاب فهرست منتجب الدين وغير الكتب الأربعة مثل فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ منتجب الدين، ويجعلها دليلا على التعرف على شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي وطبقة الراوي وعصر الراوي. لكن هذا الكتاب ينفع، لكن لا في جميع ما ذكره. لماذا؟ التفتوا جيدا. الشيخ الأردبيلي رضوان الله عليه يستقصي جميع روايات الراوي. مثلا افرض محمد بن ابي عمير يروي عن من؟ فهم شيوخه. من يروي عن محمد بن ابي عمير؟ فهم تلامذته. لكن من يقول ان كل من يروي عنه ابن ابي عمير هو شيخه؟ شيخ يعني استاذ في الرواية. ربما ابن ابي عمير يروي عن شخص رواية واحد وهو ليس بشيخ له. ومن قال ان كل من يروي عن ابن ابي عمير هو تلميذ لابن ابي عمير؟ ربما شخص يروي رواية واحدة عن ابن ابي عمير. فهذه النكتة ينبغي ان يلتفت اليها. مجرد وضع اليد وتشخيص من يروي عنه ومن روى عنه لا يكفي في تشخيص ان هذا شيخ وهذا تلميذ. ربما قد سأل، ربما رواية معروفة يرويها هذا الراوي تبركا. على كل طرائف المقال الكتاب الثاني، وقام بعده يعني بعد الأردبيل بهذا العمل السيد محمد شفيع الموسوي التفريشي، فألف كتابه المسمى بطرائف المقال في معرفة طبقات الرجال. فقد جعل مشايخه الطبقة الأولى مشايخ التفريشي سيد محمد شفيع، ثم مشايخ مشايخه الطبقة الثانية، إلى أن ينتهي إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله، فجاء الكل في 32 طبقة. إذا طبقة أصحاب النبي أي طبقة تكون؟ الثانية والثلاثين. لاحظ الطبقة المتأخرة طبقة أصحاب النبي، الطبقة الأولى طبقة أساتذة ومشايخ السيد محمد شفيع الموسوي. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أصبح في أي طبقة؟ الثانية عشرة. قال وجعل الشيخ الطوسي، ومن في طبقة الشيخ الطوسي؟ من هم؟ مثل النجاشي، مثل الغبائري، ابن الغبائري. الطبقة الثانية عشر. توجد نسخة من هذا الأثر النفيس في مكتبة آية الله المرعشي دام ظله، وهو بعد لم يطبع. طبعا دام ظله رضوان الله عليه، تلك الأيام كان السيد المرعشي رضوان الله عليه موجود أيام تأليف الكتاب أو إلقاء هذه المحاضرات. الكتاب الثالث مرتب الأسانيد، طبعا جامع الرواة مطبوع في بيروت في مجلدين، وأمر بطبعه السيد البروجردي، كان فترة موجود في الكتب مخطوط إلى أن أمر السيد البروجردي بتحقيقه وطباعته. الكتاب الثالث مرتب الأسانيد، هذا الجهد واقعا جدا عظيم. السيد البروجردي رضوان الله عليه، لاحظ كيف الإخلاص يسوق الإنسان. السيد البروجردي درس في النجف الأشرف وقفل راجعا إلى منطقته بروجات، وكان لا يريد أصلا أن يتصدى إلى المرجعية الدينية إلى هذه اللحظة. رجع إلى بروجارد واقتصر على التحصيل العلمي وانكد على العلم، حتى أنه يقول أنا يعني تعبت على نفسي بعد رجوعي أكثر من ما كنت هناك. واقتصر على الفقه وخصوصا علم الرجال، واستقصى طبقات الرجال مدة طويلة تفوق 20 سنة، مدة طويلة مكث في بروجرد الى ان اصابه المرض واراد ان يذهب الى طهران للعلاج. فمر على قوم من بروجرد الى طهران يمر على قوم، فاستوقفه علماء قوم وطلبوا منه طلبا حثيثا ان يمكث في قوم، ووعدهم ان يعيد النظر، وبعد رجوعه فكر. على كل حال قرر الاستقرار في قوم. وبعد وفاة الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية تقريبا انحصرت المرجعية في السيد حسين البروجردي. طبعا كان له معاصرون كالسيد حجة الكوخكمري والسيد صدر الدين الصدر، هؤلاء طبعا السيد حجة الكوخكمري بان المدرسة الحجتية، والسيد صدر الدين الصدر والد السيد موسى الصدر فرج الله عنه، مدفون في الحرم الشريف جوار قبر السيد العلامة صاحب الميزان والشيخ عبد الكريم الحائري. لكن المرجعية تقريبا انحصرت في السيد البروجردي. وبعد وفاة السيد البروجردي في إيران تعددت المرجعية، وإلا في أيامه كادت تكون منحصرة فيه. وكان السيد الإمام رضوان الله عليه يرجع إلى السيد البروجردي. السيد البروجردي ايضا استاذ السيد الامام قدس الله نفسيهما. على كل حال السيد البروجردي تتبع كثيرا في الرجاع، قام بعملين عظيمين واقعا. العمل الاول ترتيب الاسانيد، بدا بالكتب الاربعه في الحديث، ثم بالكتب الاربعه في الرجال، ثم بغيرها. جاء الى الكتب الاربعة، اولا الكافي ثم الفقيه ثم التيزي ثم الاستبصار. ثم جاء الكتب الرجالية الاربعة، اولا الكشي ثم النجاشي ثم رجال الطوسي ثم فيرس الطوسي، وتتبع الاسانيد الواردة فيها. وجاء الى كل راوي واحصى الروايات التي رواها، وكل راوي ذكر روى عن من وروى عنهما. بهذه الطريقة استطاع ان يشخص ويحصي شيوخ الراوي وتلامذة الراوي، فرتب الاسانيد، ذكر في حق كل شخص اسانيده الكاملة، روى عن من وترك وروى عنهما، فسمى كتابه وموسوعته بموسوعة ترتيب الاسانيد. الجزء الاول ترتيب اسانيد الكافي، الجزء الثاني ترتيب اسانيد الفقيه، وهكذا. هذه الطريقة من الترتيب تنفع في احصاء روايات الراوي، كم رواية روى، تنفع في معرفة نوعية الروايات اللي يرويها الراوي، تنفع في معرفة مدى ضبط واتقان الراوي، تنفع في معرفة طرق الراوي واسانيد الراوي. فإذا هذا هو الجهد الأول. فرع على هذا الجهد، الجهد الأول، الجهد الثاني، ألف كتابا قدس سره. هذا الكتاب تحت عنوان طبقات الرجاع، وذكر 12 طبقة. الطبقة الأولى طبقات أصحاب النبي، والطبقة الأخيرة طبقة الشيخ الطوسي. فإذا ابتداء بطبقة أصحاب النبي وانتهاء بأيام الشيخ الطوسي، ذكر 12 طبقة. إذا هذه الطريقة عكس طريقة السيد محمد شفيع الموسى والتفرشي صاحب كتاب طرائف المقال. صاحب طرائف المقال ذكر، جعل الطبقة الأولى طبقة شيوخه وأساتذته، الطبقة الأخيرة طبقة أصحاب النبي. سيد البروجردي جعل الطبقة الأولى طبقة أصحاب النبي، والطبقة الأخيرة طبقة الشيخ الطوسي، لكنهما يشتركان في أن الشيخ الطوسي وقع الطبقة الثانية عشر على كلا التصنيفين، لكن على تصنيف السيد البروجردي يكون الشيخ الطوسي الطبقة الثانية عشر والأخيرة، بينما على تصنيف السيد محمد شفيع الموسى لا تكون الأخيرة، بعد الشيخ الطوسي توجد 20 طبقة، لأنه 32 طبقة والشيخ الطوسي الطبقة 12، فيكون الشيخ الطوسي تقريبا قبل 20 طبقة. على كل حال هذا العمل الثاني كتاب طبقات الرواة متفرع على العمل الأول، ترتيب الأساني. بعد أن رتب الأسانيد بعد ذلك شخص الطبقة، بخلاف ماذا صاحب جامع الرواة الأردبيلي. الأردبيلي مشكورا في 20 سنة شخص الراوي والمروي، شخص الشيوخ والأساتذة، لكن لم يذكر طبقات. بينما السيد البروجردي تمم هذا الجد وذكر طبقات. هذه الطريقة جدا مفيدة. كيف جدا مفيدة؟ باعتبار الآن عندنا كتاب الكافي يذكر كل السند من الشيخ الكليني محمد بن يعقوب نفس مؤلف الكتاب إلى الإمام عليه السلام، يذكر هكذا محمد بن يعقوب عن فلان عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام. بينما الشيخ الصدوق ابتكر طريقة أخرى، قال أنا إذا أذكر مني إلى الإمام السند يكون طويل. فالشيخ الطوسي ابتدأ السند باسم، في نهاية كتاب الفقيه ذكر سنده نفسه الشيخ الصدوق إلى هذا الاسم. مثلا في البداية اكتب الحسن بن محبوب عن فلان عن فلان، في نهاية المشيخة يقول وأما ما رويته عن الحسن بن محبوب فهو عن أبي عن ابن الوليد عن فلان عن فلان عن فلان. فأنت إذا أردت أن ترى أن هذا السند صحيح أم لا، لابد أن تلحظ الصحة من جهته. الجهة الأولى من الاسم الذي ابتدأ به السند الحسن بن محبوب إلى الإمام عليه السلام، والجهة الثانية من الشيخ الصدوق إلى الحسن بن محبوب. هذا ما اصطلح عليه بالمشيخة. في نهاية الكتاب ذكر أسانيده إلى الشيوخ. الشيخ الطوسي جرى على هذا المنوال الذي ابتكره الصدوق، ايضا كان الشيخ الطوسي يبدأ باسم، والشيخ الطوسي اوضح باعتبار ان الشيخ الطوسي في نهاية كتاب التهذيب صرح قال انا الكتاب الذي اخذت منه الرواية والسند هو الذي ابدأ به. فنحن نعلم ان الشيخ الطوسي اذا بدأ باسم يعني هذا الاسم صاحب كتاب، بخلاف الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق لا ندري هل ابتدأ بصاحب الكتاب، ربما الشيخ الصدوق اخذ الرواية مشافهة. لكن الشيخ الطوسي في نهاية كتاب التهذيب صرح قال انا اخذت هذه الروايات من الكتب وكنت ابدأ بصاحب الكتاب. وعليه الشيخ الطوسي لما يبدأ مثلا السند بماذا؟ لما يبدأ السند بمحمد بن مسلم نعرف ان الشيخ الطوسي اخذ الرواية من اين؟ من كتاب محمد بن مسلم. اذا الشيخ الطوسي ابتدأ الرواية بمن؟ بعبد الله بن مسكان او عبد الله بن بكير، يعني اخذ الرواية من كتاب ابن بكير او من كتاب ابن مسكان. وبالتالي لملاحظة صحة السند لابد تلاحظ السند من عبد الله بن مسكان الى الامام عليه السلام، وتلاحظ السند من الشيخ الطوسي الى ما؟ الى عبد الله بن مسكان. واضح. لكن بعض الاشخاص الشيخ الطوسي اصلا ما ذكر سند اليهم، يمكن اخذ من اين؟ من الرجوع الى كتاب الفهرست، خصوصا اذا صرح الشيخ الطوسي في فهرسته انني اروي جميع كتب وروايات عبد الله بن مسكان بهذا السند، جميع الكتب والروايات. وهو ينقل رواية في التهذيب وما ينكر سند الى عبد الله بن مسكان، فنعرف ان سند الشيخ في التهذيب هو نفس السند الذي ذكره في الفهرس. هذا لكن احيانا في الفهرس ما يقول في جميع الكتب والروايات، يقول اروي كتاب الفلاني كتاب الحج بهذا السند. من اين نعلم ان هذا الرواية اخذها الشيخ الطوسي في التهذيب؟ من كتاب الحج. لا ينفع في هذه الحالة. على كل حال طريقة السيد البروجردي تنفعنا كثيرا. لماذا؟ لأن الشيخ يبدأ بمن؟ رواية عبد الله بن مسكان. إحنا من خلال تمحيص جميع روايات عبد الله بن مسكان وحصرها نعرف جميع شيوخ عبد الله بن مسكان وجميع تلامذة عبد الله بن مسكان، بل سنعرف جميع طرق عبد الله بن مسكان إلى الإمام عليه السلام، لأنك في هذه الطريقة بتشخص شيوخ عبد الله بن مسكان وشيوخ شيوخ عبد الله بن مسكان وشيوخ شيوخ عبد الله بن مسكان، بالتالي جميع طرق عبد الله بن مسكان إلى الأئمة ستشخصها بهذه الطريقة. واقعا جهد عظيم، لكن للأسف الشديد هذا الكتاب لم يطبع كما يقول الشيخ السبحاني. لكن أقول للأسف الشديد هذا الكتاب مطبوع موجود اليوم، لكن ما تقدر تقرأه لأنه مطبوع بخطوطه وفيه رموز كثيرة ولا تكاد تفهم منه. هذا الكتاب حتى تحقيقه صعب، يحتاج إلى شخص متطلع في التحقيق وفي الرموز حتى يستطيع يخرج الكتاب. هذا الكتاب الآن مطبوع تقريبا في 7 مجلدات، لكن هذه 7 مجلدات مخطوطة، لكن إذا بحققونها لا ما يبلغ كثير، لكن يكون طبعا أكثر من يعني يقينا أكثر من 10 مجلدات سيصبر. وكأن الله يريد شخص يأتي مثل السيد البروجردي، كما أن السيد البروجردي جاء وأحيى كتاب جامع الرواة، يحتاج إلى شخص يأتي ويحيي كتاب السيد البروجردي رضوان الله عليه. تحقق كتب لا داعي لها، وهناك كتب أجدر بالتحقيق لا تترك. الكتاب الثالث مرتب الأسانيد، وقام بعده يعني بعد السيد محمد شفيع الموسوي التفريشي صاحب طرائف المقال، قام من؟ المحقق البروجردي، إمام هذا الفن من الرجال بعملين ضخيمين يعد من أبرز الأعمال وأعمقها في الرجال. طبعا السيد البروجردي خصوصا في باب طبقات الرجال، البعض يقدم السيد البروجردي على السيد الخوي في طبقات الرجال، لا في مطلق علم الرجال وإنما في خصوص علم الطبقات. ابتكر السيد رضوان الله عليه الأول رتب أسانيد كل من الكتب الأربعة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، وسماه مرتب أسانيد الكافي، هذا الجزء الأول، مرتب أسانيد التهذيب، وأيضا عندنا مرتب أسانيد الفقيه ومرتب أسانيد الاستبصار. ثم انصرف إلى ترتيب أسانيد الكتب الأربعة الرجالية، وهي الكشي والنجاشي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي، بعد أن فهرس الكتب الأربعة الحديثية وغيرها من كتب الحديث مراعيا فيها ترتيب الحروف. فباستيفاء الأسانيد وقياس بعضها مع بعض يعرف جميع شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي وطبقة الراوي وغيرها من الفوائد. طبعا صحيح يعرف الشيوخ، لكن أحيانا ما تقدر الشخص، لأنه ليس كل من روى عنه فلان هو شيخه، وليس كل من روى عن فلان هو تلميذه، لكن نعم لو أكثر من الرواية عن فلان قد تستظهر أنه شيخه، أو لو فلان أكثر من الرواية عن فلان قد تستظهر أنه تلميذه. فبالرجوع إلى هذا الفهرس يعلن مقدار مشايخ الراوي وتلاميذه، كما يعرف من هو مشاركه في نقل الحديث وكان في طبقته، كما يعلم مشايخ كل واحد من هؤلاء الرواة وطرقهم إلى الإمام عليه السلام. الثاني، قام السيد البروجردي بتأليف كتاب باسم طبقات الرجال، فقد جعل، طبعا سمعت من أستاذنا الشيخ الداوري حفظه الله أن هذا الكتاب مطبوع، وقال لي ان هذا الكتاب مطبوع في المكان الفلاني، فذهبت وتتبعته ولم احصل على هذا الكتاب. لكن الكتاب الاول مرتب الاسانيد، هو فعلا مطبوع، طبعته أوستان قدس رزاذي، الأستانة الربوية المقدسة في مدينة مشهد، وطبعه تلميذة الشيخ محمد واحد زاده الخراسان، وقدم له مقدمة لطيفة، لكن المقدمة مكتوبة ومصفوفة ومطبوعة، بينما سار الكتاب ماذا؟ بينما الكتاب هو ماذا؟ ليس بمطبوع وإنما مخطوط وفيه رموز غريبة، على كل حال تحتاج إلى فك. قام بتأليف كتاب باسم طبقات الرجال، فقد جعل سلسلة الرواة من عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى زمان الشيخ الطوسي 12 طبقة، فجعل الصحابة الطبقة الأولى، ومن أخذ عن الصحابة ومن أخذ عنهم الحديث الطبقة الثانية، وهكذا. والعمل الثاني كتاب طبقات الرجال منتزع من العمل الأول، ترتيب الأساني، أعني العمل الأول تجريد الأساني، وهذا الأثر النفيس، بل الآثار النفيسة بعده غير مطبوعة، بل مخزونة في مكتبته الشخصية العامرة عند مكتبة كبيرة السيد البروجري. نسأل الله سبحانه أن يوفق أهل الجد والعلم للقيام بطبع هذه التركة النفيسة. يقول الأستاذ واعظ زادة، طبعا الكتاب طبع بمقدمة الشيخ واعظ زادة الخراساني، هو الذي يتولى الآستانة، وهو يحدث عن الإمام البروجردي في تلك الرسالة. أي رسالة؟ اللي تقدمت بالأمس، صفحة 142. لاحظ، يقول الأستاذ الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني في رسالة نشرت بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. الشيخ الطوسي الذكرى الألفية لوفاته أم لميلاده؟ لميلاده، لا لوفاته. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي توفي عام 460 للهجرة، إذا ذكرى ألفية يعني مرور 1000 عام على وفاته، لابد تصير عام 1460. احنا السنة كام؟ عام 1424 للهجرة، إذا من الآن ما صار 1000 سنة على وفاة الشيخ الطوسي، 1000 سنة على ميلاده، لأن الشيخ الطوسي ولد عام 1385 هجرية. نعم أحسن، 100 استغفر الله، 185 385 هجرية ولد الشيخ الطوسي. كم مصير الذكرى الألفية؟ 1385. في هذا العام قام جمع من العلماء وأرادوا ماذا؟ أن يحيي الذكرى الألفية لمن؟ للشيخ الطوسي، لكن الشاه محمد رضا دهلوي سبقهم وأحيا الذكرى الألفية للشيخ الطوسي، وعقد مؤتمر للشيخ الطوسي في جامعة مشهد، وكان الشيخ المطهري رضوان الله عليه الشيخ المطهري متردد في المشاركة في هذا المؤتمر، لأن الذي يفتتح المؤتمر من؟ الشاه. على كل حال بعد ذلك جمعت المقالات بمقدمة الشاه ملك الملوك، واضح؟ على كل حال، لكن هذا الشيخ الطوسي عقد له مؤتمران، مؤتمر من قبل الشاه ومؤتمر أيضا من قبل العلماء، أيضا أقاموا مؤتمر للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. على كل، يقول الأستاذ واعظ زادة وهو يحدث عن الإمام البروجردي في تلك الرسالة، وأنه يعني السيد البروجردي أحد من سلك هذا الطريق، وإن لم يكن مبتكرا في فتح هذا الباب، من الذي ابتكر؟ الأردبيلي صاحب جامع الرواة. السيد البروجردي ابتكر ترتيب الأسانيد، واضح؟ ترتيب الأسانيد بهذا الشكل السيد البروجردي هو الذي ابتكره، أما أنه جمع المشايخ أو الأساتذة أو غير ذلك كان قبل المحقق الأردبيلي. إن الإشراف على جميع روايات الراوي يستدعي جمعها في كراس، يريد أن يقول ماذا؟ يقول السنة عندهم المسانيد، يعني ماذا المسانيد؟ مسند عائشة، يعني جميع الروايات التي ترويها عائشة عن النبي مذكورة في هذا الكتاب. الشيعة ما عندنا احنا مثلا مسند الإمام علي أو مسند الإمام الصادق، أو ما عندنا المسانيد، بينما السنة عندهم مسند احمد بن حنبل، مسند كذا مسند كذا. فكان سيد البروجر يأمل ان يأتي من يبتكر هذه الطريقة، كان يأمل في ذلك وكان يحث الطلاب. يقول ان الاشرف على جميع روايات الراوي يستدعي جمعها في كراس واحد، وهذا ما عمله قديما علماء الحديث من الجمهور من السنة يعني، وسموا هذا النوع من الكتب المسند. وكان الأغرض الأهم لهم من هذا العمل التلاقي مع الرواة في حادث البيان، وجه التلاقي بين الرواة. أما الشيعة الإمامية فلم يهتموا بالمسانيد، وكان الإمام البروجردي يحبذ هذا العمل ويرغب طلاب العلم بالاشتغال به، ولا ريب أنه فراغ في حديثنا يجب أن يسد. سيد البروجردي له أياد بيضاء على المذهب. سيد البروجردي لما رأى أنه تقطيع صاحب الوسائل الشيخ الحر العاملي للروايات أوجب الإضماء، رواية طويلة، رواية جدا طويلة، راوي يسأل الإمام سألته كذا فجاه، سألته كذا فأجاب، سألته كذا، هذا فرط فيها في ماذا؟ في الطهارة والصلاة والصوم والديان. جاء الشيخ الحر العاملي قطع الرواية، يذكر نفس السند، فقرة الطهارة في كتاب الطهارة، فقرة الحج في كتاب الحج، فقرة الديات في كتاب الديات. انت تذهب الى كتاب الحج، فلان وفلان فلان سألته عن كذا فأجاب، سألته سأل من؟ ما يدري. ترجع الى اصل الرواية، اول مقطع وين مذكور؟ في كتاب الطهارة، اول الكتب، واضح؟ سألته تجد ان الرواية عن الامام الكاظم سلام الله عليه. إذن جمع الروايات المقطعة ينفع في رفع الإضمار عن الرواية، سألته هذا الضمير يعود لمن؟ لذلك السيد البروجردي اقترح أن يجمع كتاب للشيعة، يجمع أحاديثهم، هذه الروايات المقطعة يجمعها، يبين أصل الرواية بالكامل. فكتب كتاب جامع أحاديث الشيعة، مطبوع الآن في 31 مجلد، وهذا الكتاب يجمع الروايات من الكتب الأربعة المتقدمة، الكافي والتهذيب، الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، والكتب الأربعة المتأخرة، البحار والوافي ومستدرك الوسائل ووسائل الشيعة، والكتب الأخرى أيضا يجمع في هذا الكتاب الشريف. على كل حال لجامع حادث الشيعة امتيازات، وللوسائل كتاب الحر العاملي امتيازات، لكن اكثر ما يعتمد على ماذا؟ على كتاب وسائل الشيعة. لكن الجامع احاديث ينفع في بعض المواضع، من هذه المواضع الاحاديث المقطعة. طبعا اولا طبع في 28 مجلد، الان طبع طبعة جديدة في 31 مجلد. يحبذ هذا العمل ويرغب طلاب العلم بالاشتغال به، ولا ريب انه فراغ في حديثنا يجب ان يسد. والامام البروجردي اكتفى من ذلك بجمع اسانيد كل راو الى الامام فقط، يعني ياخذ السند من الراوي الى الامام سلام الله عليه يعني، ورتبها في فهارس كاملة. هذا ما ابتكره الامام ولم يسبقه فيه احد، فيه غيره ترتيب الاسانيد. نعم، استخبار طبقة الرواة وشيوخ الرواة وتلامذة الرواة من سند الأحاديث لم يتغافل عنه السابقون كالأردبيلي، كيف وإنهم يستدلون بذلك في كتبهم. وقد أكثر الشيخ محمد الأردبيلي في كتابه جامع الرواة من يستدل على أن فلان شيخ فلان لأنه يروي عنه، أن فلان تلميذ فلان لأنه روى عنه. فإنه يلتقط الأردبيلي في ترجمة الرجال جملة من الأسانيد من الكتب الأربعة وغيرها، ويستدل بها على شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي وطبقة الراوي من دون استقصاء، يعني من دون تتبع الجميع، لكن السيد البروجردي تتبع الجميع. نعم، إن البروجردي طبعا هذا العمل جدا شاق في ذلك الزمان، في هذا الزمان بالكمبيوتر يصبح سهلا، في ذاك الزمان جدا صعب، وخصوصا مع رعاية اختلاف النسخ. نعم، ان البروجردي ليس اول من تفطن والتفت الى مدى تأثير الاسانيد في معرفة الرواة وطبقاتهم، وانما الاستاذ من البروجردي، لان الكلام الى من؟ وعد زاد الخراساني، البروجردي استاذه، اول من رتب الاسانيد واستقصى الاسانيد في فهارس جامعة، وبذلك وضع امام المحققين ذريعة محكمة للاستشراف على شتى اسانيد للرواة والانتفاع بها. من اين الكتاب مقبوع؟ الكتاب غير مطبوع للأسف الشديد. ان الاستاذ لما احس بضرورة استقصاء الاسانيد التي وقع فيها اسم الراوي، وكانت الاسانيد مبعثرة مع احاديثها في ثنايا الكتب بحيث يصعب او يستطيع الاحاطة بها عادة، تفطن بانه يجب ان يلتقطها من مواضعها فيرتبها في قوائم وفهارس، وابتدى عمله هذا باسانيد الكتب الاربعة وسماها مرتب اسانيد الكافي ثم مرتب اسانيد التهذيب وهكذا، ثم انصرف الى الكتب الاربعة الرجالية وكثير من غير الكتب الاربعة الرجالية من كتب الحديث مراعيا ترتيب الحروف بالالف باء يعني الابجدي. وها نحن نعرض نموذجا من عمل الامام الاكبر حتى يعرف منها ما تحمله من المشاق في سد هذا الفراغ، ومن لاحظ هذا النموذج يعرف مدى ما لهذه الفارس من الاثر في علم الرجال يرحمكم الله. كما يقف على اسلوبها ولتوضيح هذا النموذج نقول ان الشيخ الطوسي مؤلف التهذيب والاستبصار اخذ جميع ما يروي في هذين الكتابين من اين؟ من كتب وجرامع ظهرت في القرن الثاني الى القرن الرابع الهجري. طبعا هذه الكتب لم تصلنا، احرقت وتبعثرت، فيكتفي في نقل الحديث باسم صاحب الكتاب في اول السنة. اذا الشيخ الطوسي اول ما يبدأ باسم صاحب الكتاب، بخلاف الشيخ الصدق نحن لا نعلم هل هو صاحب كتاب ام غير صاحب كتاب الاسم الاول. ثم يذكر طريقه الى ارباب الكتب في خاتمة الكتابين، طريقة الى فلان الى فلان الى فلان الذي بدأ به السنة في باب اسماه المشيخة يعني شيوخة الرواية. وقد سبقه الى هذا العمل الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، لكن الشيخ الصدوق ذكر الاسم ولم ينص على انه صاحب كتاب، لكن الشيخ الطوسي ذكر الاسم ونص على انه يلتزم بان يبدأ السند بصاحب الكتاب. وممن نقل في التهذيب عنه الشيخ الطوسي الحسن بن محمد بن سماعة، فقد نقل من كتابه كتاب الحسن بن محمد بن سماعة احاديث كثيرة في مختلف الابواب، لكن طرق الحسن بن محمد بن سماعة الى الامام عليه السلام ما هي؟ ما نعرف هذا من المشيخة. من المشيخة نعرف طريق الشيخ الطوسي الى من؟ الى ابن سماعة. اما طرق ابن سماعة الى الامام عليه السلام لا نعلم بها. بهذه الطريقة تستطيع ان تشخص جميع طرق ابن سماعة الى الامام عليه السلام. فالامام البروجردي ذكر طرق ابن سماعة الى الامام على ترتيب الحروف، فيبدأ باسم احمد بن محمد، احمد بن ابي بشير، ثم احمد بن الحسن بالحروف الابجدية، يذكر اسامي الرواة والمشايخ، ثم احمد بن الحسن الميثمي، ثم اسحاق. فمن تأمل في هذا النموذج يعلم مشايخ ابن سماعة في التهذيب ويعلم مشايخ هذه المشايخ وطرقهم الى الامام. فاذا ضم ترتيب اسانيد الحسن بن محمد بن سماعة في التهذيب الى سائر الكتب يعلم من المجموع مشايخه ومشايخ مشايخه وطبقاتهم، كما يعرف من ملاحظة المتون متون الروايات مقدار تضلعه في الحديث. هذا الراوي حسن بن محمد بن سماعة كيف متضلع في الحديث وضبطه، هل هو دقيق متقن ام لا، واتقانه الى غير ذلك من الفوائد. الكتاب الرابع والاخير معجم رجال الحديث، السيد الخوي قام بجهد مشكور. هذا معجم رجال الحديث له ثلاث طبعات، الطبعة الاولى طبعت في النجف الاشرف في 23 مجلد، الطبعة الثانية طبعت في بيروت في 23 مجلد، الطبعة الثالثة والاخيرة طبعت في ايران في 24 مجلد. طبعا توجد طبعة ايرانية في 23 مجلد على غرار طبعة النجف وبيروت، لكن الطبعة الاخيرة 24 مجلد بعد وفاة السيد الخوي رضوان الله عليه. على كل حال السيد الخوي له اياد بيضاء مشكورة. السيد الخوي طريقة عمل ما هي؟ يذكر اسم الراوي، بعد ان يذكر اسم الراوي مثلا زرارة بن اعين، اول ما يبدأ بكلمات القدماء الكشي النجاشي الشيخ الطوسي البرقي، ثم بعد أن يبين هذه الأمور يبين وجهة نظره في الجرح والتعديل أنه سقام ليس بسقام. ثم بعد ذلك السيد الخوي رضوان الله عليه في نهاية بحث هذا الاسم وتوثيقه يذكر طبقته في الحديث، يذكر جميع الروايات الواردة بهذا العنوان، جميع الروايات، مثلا أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أو مثلا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، الرواية اللي عن أحمد يذكرها كامل، عن أحمد بن محمد يذكرهم كامل، عن أحمد بن محمد بن عيسى يذكرهم كامل، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي يذكرهم كامل. فتعرف جميع روايات الأشعر القمي من خلال نفس الاسم المذكور، ويذكر روى عن من وروى عنه من. وهذه الطريقة أولا تفيدنا في تشخيص الطبقة، ثانيا في تمييز المشتركات. أحمد بن محمد جاء عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد تشمل ابن عيسى الأشعر القمي وتشمل ابن خالد البرقي، لكن يبين لك أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن فلان، لكن ابن خالد البرقي ما يروي عن فلان، فتعرف أن أحمد بن محمد المراد هنا هو ابن عيسى الأشعر القمي وليس ذا. فتفيد كثيرا في تمييز المشتركات وفي طبقات الرواة. فإذا معجم الرجال يفيد في الأمور الثلاثة، أولا الجرح والتعديل، ثانيا طبقة الراوي، ثالثا تمييز المشتركات. رابعا معجم رجال الحديث. وأخيرا قام العلامة المحقق الخوئي دام ظله الوارث رحمة الله عليه بتأليف كتاب اسمه معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. ومن خصائص ومزايا هذا الكتاب هي أنه قد ذكر في ترجمة كل شخص جميع رواته ومن روى هو عنهم في الكتب الأربعة، طبعا الكتب الأربعة، وقد يذكر ما في غير الكتب الأربعة ولا سيما رجال الكشي، فقد ذكر أكثر ما فيه من الرواة والمروي عنهم، وبذلك خدم العلم خدمة كبيرة. أولا يعرض بالمراجعة إلى تفصيل طبقات الرواة. التفت السيد الخوي حتى لا يطيل في الترجمة، في نهاية كل مجلد طبقة الراوي الفلاني يفصل الطبقة، الروايات في التهذيب في كذا في كذا، في الجزء الفلاني في الكذا في الكذا، ففصل الطبقة عن ماذا؟ عن نفس الراوي. ولذلك اسم الكتاب معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. تفصيل طبقة الراوي التفاصيل ذكر طبقة الراوي باختصار في الترجمة، في النهاية ذكر التفاصيل، فذكر التفاصيل في ذيل الكتاب لا في نفس الترجمة، واضح. ولذلك يقول أعني الذي ذيل به كل جزء من أجزاء كتابه البالغ 23 جزء، طبعا الأخيرة 24، طبقات الرواة من حيث العصر والمشايخ والتلاميذ. ولذلك يقف الإنسان على كمال السند ونقصانه، وربما يعرف الحلقة المفقودة في أثناء السند إذا كان حافظا للمشايخ والتلاميذ. ثانيا يحصل التمييز الكامل بين المشتركات في الغالب، فإن قسما كبيرا من الرواة مشترك الاسم في الشخص والآب، فلا يعرف الإنسان أنه من هو أحمد بن محمد، من هو أشعر القمية بن خالد البرقي. ولكن بالوقوف على تفصيل طبقات الرواة يميز المشترك ويعين الراوي بشخص. هذا الكتاب من حسنات الدهر، رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم وجعلنا مقتفين لآثارهم إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.